الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 27 الأخير من كتاب التدمرية. قال رحمه الله: الفناء يراد به 3 أمور. الأول كما قلت لكم الفناء مصطلح صوفي، لكن سيأتي كلام شيخ الإسلام وعلى أنه من باب التنزل لو قلنا به سيكون هناك فناء شرعي وفناء بدعي، هذا من باب أن المصطلح قد صار بينهم، الاصطلاح قد صار بينهم، فلا بد أن يميز الشيء الثابت شرعا والشيء الباطل. قال: أحدها هو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمره الله به بفعل ما أمره الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، بحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا تسميته فناء من باب التنزل، وإلا هذا معناه اتباع الكتاب والسنة واتباع منهج السلف، وهذا هو الذي أمر الله عز وجل به. فكأن شيخ الإسلام يقول لهم: إذا كنتم تريدون الفناء حقا، يعني هم يريدون بالفناء الفناء في العبادة، نسيان النفس إلا في العبادة، فيقول لهم: اسلكوا هذا السبيل، خذوا ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب وما جاء عن السلف، وكونوا محبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وكونوا معتمدين متوكلين على الله عز وجل، هذا هو الفناء، هذه العبادة الصحيحة. وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، يعني يشغل نفسه بالفكرة في الله ويترك العبادة. يا فلان صلي، يا فلان صم، يا فلان افعل افعل، قال أنت مشغول بمثل هذه العبادات، أنا أصبحت قد فنيت في شهوده، أنا كأني أنظر إلى الله، وربما يبقى يتمتم بعض الكلمات، وأسوأهم حالا من يصفه بليلى وسعدة ونحو ذلك من الوصف، يصفون الله بالإناث نعوذ بالله. فانظر يقول: هو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده أي بالله عن عبادته، ما أمر الله بهذا، أمر الله أن نعبده وبمذكوره عن ذكره، ما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، يقول لك أنا مشغول بالفكرة في الله بمذكوره أي الله عن ذكره فلا يذكر الله، وبمعروفه عن معرفته، ما يتعرف إلى الله، يقول أنا قد عرفته، ويبقى يفكر وربما يمثل ويوسوس بحيث قد يغيب عن شهود نفسه لما سوى الله تعالى، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، هذا إذا كان بقي على صلاة وصيام وطاعة، أما إذا كان قد ترك الفرائض هذا ما عاد من السالكين، هذا من سالكي طريق الشيطان. ولهذا لم يعرف مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وللسابقين الأولين، ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ خطأ فاحشا، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. هذه الطريقة ليست محمودة ولا مرضية، وأسوأ منها. وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى عندهم هو الله، يعني يفنى عن وجود ما سوى الذي فني فيه، فالسوى هنا هي كلمة سوى كذلك بمعنى الغير أي غير هذا رأيت القوم سوى زيد، يقول لك أنا قد فنيت عن السوى، أنا ما نحول السوى، كأنه مشغول بالفكرة في الله، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وهذا الاتحاد، هذه عقيدة الاتحادية وهم أكثر من اليهود والنصارى، وأن الوجود فيهما واحد بالعين، يعني الله والمخلوق واحد، فهو قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. يقول الشيخ بن عثيمين: وفي هذه المناسبة أحذركم من رجل يأتي بالتلفزيون يسمونه مصطفى محمود، يشاهد وله كتب موجودة ويزعم أنه كان شاكا في الأول ثم صار منكرا وله كتاب في هذه العبارة: رحلتي من الشك إلى اليقين. وفي الحقيقة أنه والله أعلم ارتحل من الشك إلى يقين الكفر، لأن له كتاب تفسير القرآن بمفهوم العصر، يقول معنى لا إله إلا الله إلى موجود إلا الله، وهذا التفسير بعينه هو تفسير أهل وحدة الوجود. ونقل عنه أنه قال: إنه لا يجوز أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى مبين للخلق وأنه على العرش وأنه في العلو، هذا لا يمكن، الله سبحانه وتعالى لا يتصور أن يكون كذا. يحاول أن يقرر مذهب الجهمية وهم حلولية يرون بأن الله تعالى بذاته في كل مكان. كثير منهم منصور الكيالي والشعراوي ومصطفى محمود يأتون بمثل هذه التفاسير بعيدة عن تفاسير السلف. قال: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعمل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له: هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما، فإن كان القدر حج لك فهو حج لهذا، وإلا فليس حج لا لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. يعني الجهم الآن الذي يقول أنا مجبور، اضربه بحجرة وقل له أنا مجبور، هل سيوافق أم سيصيح ويولول وربما قام يثار؟ إذا قام يثار وصاح ويولول معناه أنه قد نقض اعتقاده فيحاجج بهذا. قال: والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، ثلاثة أمور، ستأتي الرابع ويستغفر مما نابه. والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. مثل هذه العبارة تحفظ ويستفيدها الطالب في خطبه ومحاضراته وفي توجيهاته وفي كثير من شأنه. وقال في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال الله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. خرجه البخاري وجاء عن مسلم عن الأغر سيأتي. وقال: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. الغين الضيق قيل بسبب تجهيز الجيوش ونحو ذلك. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطائي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، حديث أبي موسى في الصحيحين. وقد ذكر عن آدم بالبشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه فتاب عليه وهداه، وعن إبليس أبي الجن، انظر شيخ الإسلام يقرر أن إبليس أبو الجن، وبعضهم ربما يرد هذا لأن الله عز وجل يقول كان من الجن، وشيخ الإسلام يذهب إلى أنه أبو الجن. لعنه الله أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصى، فمن أذنب وتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال الله تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن الله سبحانه بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ذكر سبحانه عن ذي النون النبي الكريم أنه بنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله عنه. ثابتة. وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه الحدود. يعني هذه ثلاث أشياء: فعل المأمور، ترك المحظور، الاستغفار مما يقع فيه من الذنوب. ولهذا كان من المشروع أن يختم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة استغفر ثلاثا، حديث ثوبان. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. صحيحين. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، إياك نعبد وإياك نستعين، ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا أداه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكة، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي من قبل أن أخلق، وعصى آدم وربه فغوى، قال بكذا وكذا، فحج آدم موسى. يعني هذا بعد أن تاب، ما يحتج بالقدر قبل التوبة. الحديث الصحيحين. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم قد كان تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعايب، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في مواضع كقوله: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد أمر، وإياك نستعين قدر. وقوله: فاعبده وتوكل عليه، أمر وقدر. وقوله: عليه توكلت وإليه أنيب، إليه أنيب أمر، عليه توكلت قدر. وقوله: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة لله والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك وإليك، أخرجه أحمد. فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن بالله فلا ينفع ولا يدوم. ولا بد في عبادته من أصلين، ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، يعني الإخلاص والمتابعة، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله، المتابعة. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. إذن هذا تقسيمات طيبة يحتاج في باب الأمر إلى العلم والعمل، وفي باب القدر إلى الاستعانة والصبر، وكذلك في باب العبادة إلى أصلين الإخلاص والمتابعة حتى تقبل. وقال الفضيل بن عياض في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين ما لم يأذن به الله من عبادة غيره، وفعل ما لم يشرعه من الدين، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه. ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربع أقسام. فالمؤمنون المتقون هم الذي هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحريا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس له لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، هؤلاء مخطئون ضلال. فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات، مكاشفات الصوفية، يعني يرون الرجال الصالحين كما يظنون، وربما جاءتهم بعض الكرامات والتأثيرات ما لم يعط الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له، فإنه ليس من المتقين والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز، وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه بالله. فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من هؤلاء، أي من الجبرية القدرية، لأن الجبرية لا ينظرون إلى الأمر والنهي، لا ينظرون إلى الأمر والنهي بتة. من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي، والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، يعني يثبتون القدر في الجملة، لكنهم يعني يعتقدون أنهم مجبورون. والمعتزلة لا تثبت القدر مع إثباتها للأمر والنهي، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، يعني غاية التوحيد غاية الاستقامة الفناء في توحيد الربوبية. ويصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، ما يصلون مع المسلمين أصحاب الخطوة، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدع شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلت الطائفتين نشأت من البصرة. وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه، والصراط المستقيم هو طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة خير القرون قرني ثم القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذا حديث عائشة في الصحيحين، وجاء عن عمران وعن عبد الله بن مسعود بنحوه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، أي بالسلف، فإن الحي لا تمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، خرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا، أخرجه البخاري. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط حوله خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما ف فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خرجه أحمد. وقد أمر الله سبحانه أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. جاء عند أحمد لكن بهذا التفسير لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه هو الواقع. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم، ولهذا كان يقال: تعوذ بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. إذن عندنا كما يشير الشيخ بن عثيمين أقسام: الأول قسم علم الحق واتبعه فهذا من الذين أنعم الله عليهم، وقسم علم الحق وخالفه فهذا من المغضوب عليهم، وقسم جهل الحق وعمل بالباطل فهذا من الضالين. فخير هذه الأمة من علم الحق واتبعه. وقال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل به وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقرأ هذه الآية خرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وكذا قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله أن يهدينا وسائر أخواننا صراطه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وحسبنا الله ونعم الوكيل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نكون في هذا اليوم الثامن من محرم لعام 43 و400 ألف من مسجد الصحابة، قد انتهينا من كتاب التدمرية للشيخ الإسلام بن تيمية. ومن باب النصيحة كما قلت لكم، هو من السهل الممتنع، فالطالب يرجع عليه ويلخص القواعد التي مرت معنا ويفهم منهج كل طائفة على حدته وطريقة الرد عليها إجمالا. ثم أيضا الفصل الثاني ما هو إلا باب توحيد الألوهية، وكذلك ما يتعلق بالقدر، وما زاد على ذلك هو من باب التفصيل والتفريع والإفادة. بهذا نكون قد انتهينا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.